بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي بقراءة آيات من أول سورة إبراهيم، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. قال رحمه الله: وهذا من لطفه بعباده أنه ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم ما يحتاجون إليه ويتمكنون من تعلم ما أتى به، بخلاف ما لو أتى على غير لسانهم، فإنهم يحتاجون إلى تعلم تلك اللغة التي يتكلم بها ثم يفهمون عنه. فإذا بين لهم الرسول ما أمروا به ونهوا عنه وقامت عليهم حجة الله، فيضل الله من يشاء ممن لم ينقد للهدى، ويهدي من يشاء ممن اختصه برحمته، وهو العزيز الحكيم الذي من عزته أنه انفرد بالهداية والإضلال وتقليب القلوب إلى ما شاء، ومن حكمته أنه لا يضع هدايته ولا إضلاله إلا بالمحل اللائق به. ويستدل بهذه الآية الكريمة على أن علوم العربية الموصلة إلى تبين كلامه وكلام رسوله أمور مطلوبة محبوبة لله، لأنه لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله إلا بها، إلا إذا كان الناس في حالة لا يحتاجون إليها، وذلك إذا تمرنوا على العربية ونشا عليها صغيرهم وصار طبيعة لهم، فحينئذ قد اكتفوا المؤنة وصلحوا على أن يتلقوا عن الله وعن رسوله ابتداء. كما تلقى عنهم الصحابة رضي الله عنهم. ولذا قال العلماء إن تعلم علوم اللغة العربية التي يحتاج إليها في تفسير كلام الله وكلام رسوله واجب، وهو واجب على الكفاية، على الكفاية. لا يجوز إهماله، وقد يتعين على بعض الناس ممن يريد تفسير القرآن أو شروح الأحاديث، فلا يجوز له أن يقدم على ذلك إلا وقد أخذ قسطا من هذه العلوم التي يحتاجها. ولأجل هذا الأمر العظيم كان كل رسول بلسان قومه ليفهم عنه ما جاء به عن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه أرسل موسى بآياته العظيمة الدالة على صدق ما جاء به وصحته، وأمره بما أمر الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، بل وبما أمر به جميع الرسل قومهم، أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، أي ظلمات الجهل والكفر وفروعه، إلى نور العلم والإيمان وتوابعه. وذكرهم بأيام الله، أي بنعمه عليهم وإحسانه إليهم، وبأيامه في الأمم المكذبين ووقائعه بالكافرين. ليشكروا نعمه وليحذروا عقابه، إن في ذلك أي في أيام الله على العباد لآيات لكل صبار شكور، أي صبار في الضراء والعسر والضيق، شكور على السراء والنعمة، فإنه يستدل بأيامه على كمال قدرته وعميم إحسانه. وتمام عدله فإنه يستدل بأيامه على كمال قدرته وعميم إحسانه وتمام عدله وحكمته. ولهذا امتثل موسى عليه السلام أمر ربه فذكرهم نعم الله، فقال: اذكروا نعمة الله عليكم، أي بقلوبكم وألسنتكم، إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم، أي يولونكم سوء العذاب أي أشده، وفسر ذلك بقوله: ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، أي يبقونهن فلا يقتلونهن، وفي ذلكم الإنجاء بلاء من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة، أو في ذلكم العذاب الذي ابتليتم به من فرعون وملئه ابتلاء من الله عظيم لكم، لينظر هل تصبرون أم لا. وقال لهم حاثا على شكر نعم الله: وإذ تأذن ربكم، أي أعلم ووعد، لئن شكرتم لأزيدنكم. من نعمي، لئن شكرتم لأزيدنكم من نعمي، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن ذلك أن يزيل عنهم النعمة التي أنعم بها عليهم. والشكر هو اعتراف القلب بنعم الله والثناء على الله بها وصرفها في مرضاة الله تعالى، فيكون بالقلب اعتراف القلب بنعم الله، واللسان والثناء على الله بها، والجوارح قال وصرفها في مرضاة الله. وكفر النعمة ضد ذلك، ألا يعترف القلب بنعم الله، أو ألا يثني على الله بها ولا يذكرها، أو أن يصرفها في معصية الله. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فلن تضروا الله شيئا فإن الله غني حميد. فالطاعات لا تزيد في ملكه، والمعاصي لا تنقصه، وهو كامل الغنى، حميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ليس له من الصفات إلا كل صفة حمد وكمال، ولا من الأسماء إلا كل اسم حسن، ولا من الأفعال إلا كل فعل جميل. قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، هذا فيه امتنان من الله تعالى على عباده، وبيان لطفه بهم، وأنه سبحانه وتعالى قدر بذلك ما ينفعهم ويكون خيرا لهم. وهذا في كل الأنبياء، فقد كان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويبعث بلسانهم، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فإنه بعث إلى الناس عامة، إلى العرب والعجم، ولكن عليه الصلاة والسلام كان في أول أمره في قومه يدعوهم ويفهمون عنه، وأخذ عنه قومه ومن حولهم ممن هم بلسانه. وإن كانت رسالة عليه الصلاة والسلام لكل الخلق، لكن الذين خاطبهم وهو موجود ودعاهم وحاججهم كانوا بلسانه، ثم حصلت الفتوح لمن ليس على لسانه بعد موته عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو مبعوث إلى كل الخلق، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبعثت إلى الناس عامة ليكون للعالمين نذيرا. ليبين لهم، أي لأجل أن يحصل البيان، فإنه إذا كان بلسان غير لسانهم، والمعنى لسان غير لسانهم أي لغة غير لغتهم، لم يحصل بيان بل يحصل التباس. ثم خص من هؤلاء الرسل موسى عليه الصلاة والسلام الذي هو كليم الله ومن أفضل الرسل، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. وتقدم أن الظلمات شامل لكل ظلمة، سواء ظلمة الكفر أو ظلمة الجهل أو ظلمة المعصية أو ظلمة الشك ونحوها من الظلمات، إلى نور الإيمان والعلم والطاعة واليقين. وذكرهم بأيام الله، جاء في الصحيح في حديث أبي بن كعب الطويل في قصة الخضر أن موسى قام يذكر قومه بأيام الله امتثالا لهذه الآية. قال في الحديث: وأيام الله هي نعماؤه وبلاؤه. فأيام الله هي النعم التي ينعم الله تعالى بها على العباد، وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي نعمة على هؤلاء تكون بعد ذلك على غيرهم، نصر لهؤلاء يكون بعد ذلك لغيرهم. فأيامه نعماؤه التي ينعم بها على عباده. وهكذا أيضا قال بعض السلف: أيام الله هي الوقائع التي حلت في الأمم المكذبة الكافرة. فإذن هو تذكير بالنعم التي عندهم، وتذكير بالوقائع التي حلت بمن قبلهم من الأمم، أن يتعظوا بذلك ويعتبروا. وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ثم ذكر أن موسى ذكر قومه النعمة، وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، وقد كانوا مهانين مضطهدين معذبين مؤذين، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم فرعون، فكانوا في ضعف واستضعاف. فذكرهم موسى بهذه النعمة، أن الله أنجاهم وأكرمهم وأعزهم وجعلهم من خير الناس في زمانهم يسومونكم سوء العذاب. ثم فسر ذلك بقوله: ويذبحون أبناءكم، أي الذكور يذبحونهم، ويستحيون نساءكم، أي يبقونهن أحياء أي الإناث، فيذبحون الذكور ويبقون الإناث أحياء. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قال بعض المفسرين: وفي ذلكم إشارة إلى النجاة، أي وفي النجاة من فرعون وقومه بلاء من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة. وسياق الآيات يدل على هذا، فهو يذكرهم الآن بنعمة الله. ثم قال لهم وفي ذلكم، أي في هذه النعمة وفي هذا النجاة، في هذه النجاة، في هذا التخليص، بلاء من ربكم. ولذا أضاف البلاء إلى الله، أي أنه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. وقال بعض المفسرين الإشارة إلى العذاب الذي كان عليهم، وفي ذلكم أي وفي ذلكم العذاب وتلك الأذية، بلاء أي ابتلاء من الله عظيم. قال ابن كثير ولا مانع من الحمل على الأمرين، أن في ذلكم أي في تعذيبهم لكم ابتلاء، وفي إنجاء الله تعالى لكم منهم أيضا نعمة عظيمة وإكرام. والبلاء يطلق على هذا وهذا. قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير. قال الله عز وجل وبلوناهم بالحسنات والسيئات. فكله يسمى بلاء. ثم قال وإذ تأذن ربكم، وفسر التأذن بتفسيرين كلاهما صحيح. قيل تأذن أي أعلم وأخبر، فإن الأذان هو الإعلام والإخبار، وأذان من الله إعلام من الله. وأذن في الناس بالحق أي أعلمهم ونادهم. فقالوا تأذن ربكم أي أعلمكم وأخبركم بهذا الأمر الذي هو حصول الزيادة مع الشكر وحصول التعذيب مع الكفر. وقيل معنى تأذن أي أقسم وآلى بعزته، كقوله تعالى وإذ تأذن ربكم ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فسر أي أقسم. لئن شكرتم لأزيدنكم، أي إن شكرتم نعمة الله عليكم، والشكر كما تقدم هو أن يعترف بقلبه أن هذه النعمة من الله، ثم يثني على الله سبحانه وتعالى بها بلسانه، ثم يسخر هذه النعمة في مرضاة الله. فمن كان كذلك فهو شاكر في قلبه وفي اعترافه وفي قرارة نفسه أن هذه النعمة من الله، ولولا الله ما وصلت إليه. وأيضا هو بلسان يثني على الله بها وينسب هذه النعمة إلى الله، لا ينسبها إلى ذكائه ولا إلى حرصه ولا إلى فهمه ولا إلى قدرته، وأيضا يسخرها في طاعة الله. فمن لم يعترف بنعمة الله في قلبه ليس بشاكر وإن ذكرها بلسانه، فإن من الناس من يذكر أن هذه نعمة من الله وهو في قلبه جاحد لذلك. وهكذا من لم يثني على الله تعالى بها وينسب النعمة إلى الله بل ينسبها إلى نفسه، هذا ليس بشاكر. وهكذا من سخر هذه النعمة واستعملها في معصية الله لم يشكر هذه النعمة. فإذن شكر الله تعالى الذي تحصل به الزيادة أن يكون اعترافا بالقلب وثناء باللسان وتسخيرا لها في طاعة الله. فهذا هو الموعود بالزيادة، ومقتضى الزيادة أن النعمة التي عنده تكون محفوظة، فإنه لا يزاد عليه إلا وقد حفظ ما عنده، فيحفظ الذي عنده ويزاد من غيره. ولذا كان السلف يسمون الشكر بالحافظ والجالب، يسمونه بالحافظ لأنه يحفظ النعمة الموجودة، ويسمونه بالجالب لأنه يجلب النعمة المفقودة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا عام، إذا شكر صاحب العلم زاده الله علما، إذا شكر صاحب العبادة زاده الله عبادة، إذا شكر صاحب المال زاده الله مالا، إذا شكر صاحب الولد، صاحب الصحة، صاحب أي نعمة من النعم يزيده الله سبحانه وتعالى. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، إن كفرتم نعمة الله لم تشكروها، لم تعترفوا بها بقلوبكم، ولم تثنوا عليه بها بألسنتكم، ولم تسخروها في طاعته، فالعذاب الشديد. وإذا قال موسى لقومه بعد أن ذكرهم بهذا الأمر أن من شكر نفع نفسه وزاده الله، وأن من كفر نعمة الله عذبه الله، قال: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، أي لا يضر الله شيئا، إنما هذه الدعوة لكم إلى الشكر تنفعكم ولا تضر الله شيئا، خلافها لا يضر الله شيئا. وإذا قال إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، غني عنكم، وهو حميد سبحانه وتعالى في أفعاله وأقواله وصفاته. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملكي شيئا، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. أخوني، يقول بعض الخطباء عند كلامه على فضائل بعض الأيام كالجمعة وعرفة وعاشورة قال يبدأ خطبته بذكر الآية وذكرهم بأيام الله، فيقول: ومن أيام الله كذا ومن أيام الله كذا، ليس هذا هو معنى الآية؟ فسرت الآية بالنعم، وفسرت الآية بالوقائع التي حلت بالمكذبين، وفسرت الآية بالأيام التي كانت فيها النعم والأيام التي كانت فيها الوقائع والإهلاك. أما ذكرهم بأيام الله أي بفضائل الأيام فليس هذا هو مراد الآية. أخي يقول: الشكر باللسان هل معنى إخبار الناس بذلك أن ينسبها إلى الله؟ يقول: هذه نعمة من الله، لا ينسبها إلى نفسه،